العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وذهب المحقق النائيني إلى الثاني، وهذا هو الصحيح. كان الكلام في هذه المسألة حول مسألة الترتب. حقيقة مسألة الترتب كما ذكرنا سابقا عبارة عن أمر بالشيء على تقدير عصيانه تكون مأمورا بشيء آخر، كما لو قال لك المولى: أنقذ الغريق، فإن لم تنقذه فصلي. هل مثل هذا الخطاب أمر ممكن أو ليس أمرا ممكنا؟ أن يرتب المولى بين خطابين فيقول لك: أنقذ الغريق، وإن لم تنقذه صلي. فهناك خطابان مترتبان على بعضهما البعض. قلنا الماتن عندما أراد أن يرد في هذه المسألة ورد فيها من طريق بيان شيء اسمه القدرة بالمعنى العام، أو شرطية القدرة بالمعنى العام، حيث ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن في تفسير القدرة بالمعنى العام: القدرة بالمعنى العام متفق عليه بين جماعة أن يشترط القدرة في التكليف. كل بحثنا نحن الآن مبني على أن نقول القدرة شرط في التكليف، يعني نحن ما عم نتكلم مع الأصوليين الذين يقولون بأن القدرة ليست شرطا في التكاليف. نحن أول خلصنا منهم وين؟ في ذاك البحث عندما تستدلينا على أن القدرة شرط في التكاليف. نحن بعد ما آمنا بأن القدرة شرط في التكاليف، قلنا أن القدرة المعتبرة في التكاليف ليست مجرد القدرة التكوينية على الفعل، بل شرط القدرة مضافا إلى القدرة التكوينية أن لا تكون مبتلى بالضد. يعني لابد أن يكون عندك قدرة تكوينية على الفعل زائد عدم الابتلاء بالضد. ليش أنه يشترط أيضا عدم الابتلاء بالضد؟ لأنه عندنا قاعدة نحن تقول هكذا: المانع الشرعي كالمانع العقلي. يعني إذا أنا منعتك شرعا، إذا أنا منعتك شرعا من شيء، فكيف أمرك به أو أمرك بما يلازمه؟ أنا عندما أمرتك بصرف قدرتك في الإتيان بالصلاة، كيف يمكن لي أن أقول لك: اذهب وأنقذ الغريق؟ يا أما أنقذ الغريق يا أما ماذا؟ صلي. أن تأمرني بالمتنافيين في آن واحد هذا أمر ماذا؟ أمر محال. أنا عاجز عن الإتيان بهذين الأمرين المتضادين المتنافيين. المقصود أنه ضد المنافي، منافي الوجود. يعني أمر أنا غير قادر على الإتيان به، لا أستطيع الإتيان بهما مع بعضهما البعض. فحينئذ دائما وأبدا لابد أن يكون عندي قدرة تكوينية على الفعل زائد أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد. وهذا أمر متوافق عليه، هذا المقدار متوافق عليه بين جميع أهل ماذا؟ من يشترط القدرة في التكاليف. لكن وقع النزاع بينهم في تفسير معنى عدم الابتلاء بالضد، حيث ذكرنا أنه في عدم الابتلاء بالضد هناك ماذا؟ هناك وجهان يمكن أن يفسر بهما عدم الابتلاء بالضد. الوجه الأول في تفسير عدم الابتلاء بالضد يعني بمعنى أن يكون بمعنى عدم الخطاب بالضد. يعني عدم الخطاب بالضد يعني بمجرد أن يخاطبك المولى بالأهم يسقط ماذا؟ الأمر بالمهم. بمجرد أن يكون وجوب إنقاذ الغريق فعليا عليك دغري ماذا يفعل؟ لا يمكن المولى أن يقول لك صلي. بخلافه في الصورة الثانية يقولون بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول بأنه إذا أمرني المولى بالضبين ما في مشكلة. متى يكون المحال؟ استحالة أن أكون مشتغلا بهذين الضبين. فحتى يسقط الأمر بالصلاة لابد أن أكون ماذا؟ مشتغلا بإنقاذ الغريق، وليس مجرد أن يخاطبني المولى بإنقاذ الغريق يعني ماذا؟ أنه قد سقط الأمر بالصلاة. أي هذين المعنيين هو الصحيح؟ ذهب الشيخ المحقق الخراساني الأخوند إلى ماذا؟ إلى هذا القول. هذا قول الأخوند رحمه الله تعالى عليه. ذهب إلى أنه نفس الخطاب بأحدهما مانع من الخطاب الآخر، واستشكل على هذا الوجه. ما هو إشكاله على اعتبار القدرة بمعنى عدم الاشتغال؟ قال: يا مولانا، إذا قال لك المولى صلي، فإن لم تشتغل، عفوا، إذا قال لك المولى أنقذ الغريق، فإن لم تشتغل بإنقاذ الغريق فصلي. هذا الخطاب ماذا يقتضي؟ يقتضي بأن المكلف إذا لم يشتغل بإنقاذ الغريق، هل يجب عليك إنقاذ الغريق أو لا؟
يجب عليك مجرد أنك تبني على عصيان إنقاذ الغريق لا يسقط عنك ماذا؟ وجوب إنقاذ الغريق. إذا قلت لك أنقذ ابن الغلام المولى، أنت بنيت في نفسك أن لا تنقذه، هل يسقط عنك التكليف؟ لا، التكليف ما زال باقيا، حتى يموت يسقط عنك التكليف بالعصيان. لكن طالما أن ذاك الولد ما زال يغرق في الماء، أنت يجب عليك ماذا؟ أن تنقذ الغريق. فأنت عندما بنيت على العصيان الإنقاذ بالغريق، ما زال إنقاذ الغريق أمرا فعليا. طب عندما بنيت على الإنقاذ الغريق، تحقق شرط الأمر بالصلاة أو لا؟ تحقق شرط الأمر بالصلاة، لأنه قال لك صلي إن لم ترد إنقاذ الغريق، وأنا لا أريد إنقاذ الغريق. فصار الآن أمر بالصلاة فعليا والأمر بإنقاذ الغريق فعليا. فأنا في هذه اللحظة، لحظة البناء على عصيان الأمر بالأهم، مخاطب بكم تكليف؟ بتكليفين. مخاطب الآن فعلا بالفعل، يقول لي صلي وأنقذ الغريق، وأنا غير قادر على الجمع بين الضدين، فإذا يكون هذا أمرا محالا. فيلزم من تفسير القدرة عدم الابتلاء بالضد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الأهم، لازمه ماذا قال؟ قال لازمه التكليف بالجمع بين الضدين، لذلك هذا محال، فيكون ذلك هو الصحيح فعلا. هذا اللي قرأناه أمس فعلا. شيخ النئيني الله يرحمه يعتبر مؤسس فكرة الترتب، وإن كان ليس هو مؤسسها لكن هو الذي وضع بناءها وروجها. شيخ النئيني أراد أن يدفع هذه المشكلة عبر طريق ماذا؟ وش الإشكالية؟ أراد أن يدفع هذه المشكلة عن طريق بيان خمس مقدمات. شهيد الصدر الله يرحمه باعتبار أنه في جملة من مقدمات النئيني ما كثير مش كثير من صلب البحث، لعله أمور خارج عن محل البحث، أحب الشيخ شهيد الصدر أن يذكر ماذا؟ الأمور المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا البحث، فذكر فقط نقاط ثلاثة لهذه المسألة. النقطة الأولى هي أنك أنت شو كان إشكالك أيها الأخوند علينا؟ كان إشكالك علينا أيها الأخوند أنك قلت بأن التكليف أنه يلزم من تفسير عدم الابتلاء بالضبط بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم، لازمه التكليف بالجمع بين الضدين. ينبغي أن نسأل السؤال، لماذا التكليف بالجمع بين الضدين محال؟ مش أنت عم بتقول التكليف بالجمع بين الضدين محال؟ ها؟ ليه؟ كلكم عم تحكوا عن امتثال.
تكليف فعليا في نفس
الوقت. هل التنافي بين الضدين بلحاظ الملاكات؟
لا.
ما المانع أن يكون هناك أمران مستقلان، كل واحد له ماذا؟ ملاك مستقل. يعني مجرد التزاحم ما بين إنقاذ الغريق والصلاة، هل يعني أن الصلاة ليس فيها ملاك واجب؟ لا. هل يعني أنه ليس في إنقاذ الغريق ملاك واجب؟ لا. كل منهما له ملاكه، فالتنافي بينهما ليس بلحاظ الملاك. طب هل التنافي بينهما بلحاظ عالم الاعتبار والجعل؟ كلا، مع عالم الاعتبار سهل المؤونة. هلا بقول لك أنا قوم اقعد روح تع اجي وكذا، كله بالله يكون في آن واحد، وأنت تستطيع أن تأتي بشيء، فكل اعتبارات، والاعتبارات ماذا؟ سهلة المؤونة. فأيضا لا تنافي بين الضدين بلحاظ عالم الاعتبار. وين التنافي بين الضدين؟ ليش نحن نقول باتحاد التكليف بالجمع بين الضدين؟ بلحاظ عالم الامتثال، أنه أنا غير قادر على الجمع بينهما، باعتبار أنه كل واحد يقول لي ماذا؟ أمر بالصلاة يقول لي صلي ولا تنقذ الغريق، والإنقاذ بالغريق بيقول لي أنقذ الغريق ولا تصلي. فالضدان إنما يتنافيان باعتبار ماذا؟ باعتبار التنافي بينهما بعالم الامتثال. فدعوى بأنه الخطاب يسقط الخطاب الآخر مو دقيقة. الذي ينبغي أن نبحث عنه أن الذي هو صحيح أن الذي يرفع الخطاب هو الامتثال، أن عدم القدرة على امتثالهما معا، مو عدم القدرة على الخطاب بهما معا. لا مانع أن تخاطبني بالضدين، بل المانع أن تخاطبني بامتثال الضدين. أنا ما في امتثال الضدين، بس فيك تخاطبني بالضدين عادي، أحسن العائلات بتصير. خاطبني بالضدين، صلي ولا تصلي، صارت يعني
خطبها. لا أكون قائل الاضطرار في الملكات،
ما أعبر، نحن عم نقول عم نشرح كلامه نحن.
لكن ممكن أن يقال إنه في النهاية الله في هذا الوقت يريد مني ماذا؟
هنكمل بحثنا. النقطة الأولى بعدنا. بعد النقطة الأولى. شوي تمشي معنا شوي.
ممكن يعني أن يقال إنه في تضاد في الملكات.
ما أحد يقول. ما ينبغي. هيا نحن وجدنا أنه لا تضاد في الملكات. ضدين هن فعلان مستقلان قائمان بنفسهما. ما المانع أن يكون أحدهما ملاكه ملزم والآخر ملاكه ملزم آخر. ما في مشكلة. كونهما صاعدا ملاك
بمحدودية وقت ومحدودية قدرة.
إيه.
وأني أستطيع أن
أدي
بشيء واحد.
عم تحكي عن امتثال، محدودية وقتي وقدرتي، عم تحكي عن عالم الامتثال، ما بتحكي عن عالم الملكات. بس عم تحكي لي عن قدرتي وطاقتي ووقتي وحياتي واللي بيناسبني، وأنا ما عندي وقت كثير لإلك مش فاضي لك. عم تكلم عن ماذا؟ عن عالم الامتثال. ما تكلم.
الملك ما متعلق بكوني يكون يعني ينطبق على ما استطعت
فعله. لا ما له علاقة. ملاك قد يكون مطلق جدا، لكن في مقام البعث يبعثه نحو الحصة المقدورة فقط، ما له علاقة. فإذا من حيث الملاك، من حيث التضاد، يعني عندما نقول يستحيل التكليف بالضدين، إما هي استحالة بلحاظ عالم الامتثال. النقطة الثانية نسألكم إياها، تتذكروا طبعا وش في تذكرة لها علاقة بالحلقة الأولى والثانية تقدمت معكم بوصول مظفر، هي ما هي الفوارق ما بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. قرأتم أنتم، نوضحها بالمثال، قرأنا نحن أنه في فارق نحن بين مقدمة الواجب والوجوب. مقدمة الواجب قالوا مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، مقدمة الواجب مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، ومقدمة الوجوب مثل الاستطاعة بالنسبة للحج. قالوا شو الفرق بينهما؟ قالوا الفرق الجوهري بينهما أنه في الوجوب، في مقدمة الوجوب اللي هي الاستطاعة، الحكم إنما يكون فعليا على تقدير تحقق الاستطاعة. يعني مقدمة الوجوب أخذت مقدرة الوجود، يعني المولى قال هكذا، أنا أبعثك نحو الحج على تقدير كونك مستطيعا. أما في مقدمة الواجب لا، أنا أبعثك للصلاة توضيت ولا 60 سنة ما توضيت، بعث نحو الصلاة فعليا قبل تحقق الوضوء. فمقدمة الواجب لا تأخذ مقدرة الوجود، لكن مقدمة الوجود تأخذ مقدرة الوجود. ثمرت هذا التمايز ما بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب أنه نحن نقول هذه العبارة دائما، يجب تحصيل مقدمات الواجب لكن لا يجب عليك تحصيل مقدمات الوجوب. وإن شئت عبارة علمية اصطلاحية تقول هكذا، تقول إن الحكم
إن الحكم لا يدعو نحو تحقيق موضوعه بل نحو تحقيق ماذا؟ متعلقه.
الحكم دائما عندما أقول لك صلي، ما بقول لك صلي ومعنى ذلك شو؟ أنه حصل الزوال فسافر إلى الصين. هلا يمكن خلص الزوال من الصين، وصل الزوال بمنغوليا، أنا بدي أسافر إلى منغوليا في عندهم زوال مثلا، ما يصير هكذا. ما المقصود من أنه عندما أقول لك صلي أنه اذهب وحصل الزوال؟ الحكم يقول لك حصل الصلاة على تقدير وجود ماذا؟ على تقدير الزوال فعلا. فالحكم لا يدعو نحو تحقيق موضوعه، موضوعه أن ماذا؟ كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم. الحكم لا يدعو نحو تحقيق موضوعه بل يدعوك نحو تحقيق متعلقه. لذلك كل حكم من الأحكام الشرعية إذا كان مقيدا بقيد وجوبه الحكم، إذا كان الحكم والوجوب مقيدا بقيد، فأنت لا يجب عليك تحصيل هذا القيد. لذلك لم يفت الفقهاء بوجوب تحصيل الاستطاعة للحج، لم يوجب الفقهاء وجوب تحصيل الفجر لأجل أن تصوم، لم يوجب الفقهاء وجوب تحصيل الزوجة لكي تنفق عليها، لم يوجب الفقهاء وجوب تحصيل الوالد لكي تنفق عليه، لم يوجب الفقهاء وجوب تحصيل العقد لكي تفي به. على تقدير العقد وإيش في بالعقد، على تقدير الزوجة أنفق عليه، على تقدير الولد أنفق عليه، وهكذا. نحن ما قلنا لك أنه أنت رح تزوج، ما حدا لك تزوج، أنت رح تزوجت، غايتنا في الأمر ماذا؟ إذا تزوجت أنفق. هذا يسمى مقدمة ماذا؟ وجوب. موضوع الحكم، موضوع الحكم لا يؤخذ ماذا؟ لا يؤخذ أنه أنت مطلوب منك، موضوع الحكم يؤخذ مقدر الوجود، على تقديره في حكم ترتب عليك. وهذه القاعدة تقول الحكم لا يدعو نحو تحقيق موضوع، الحكم إنما يكون على تقدير وجود الموضوع. فيها شيء هذا المطلب؟ حدا بيقول لك روح خم، روح جيب مصاري حتى تخمس، بيقول لك روح ازرع حتى تزكي أموالك، على تقدير وجود زراعة زكي مالك، على وجود أرباح مكاسب شو سوي أنت؟ أخمس، ما شفنا شي منك. وهكذا واضح إن شاء الله تعالى. هذه هي عمدة
الاستطاعة، نفس الشيء،
نفس الاستطاعة، على تقدير الاستطاعة حج. ما حدا قال لك روح حصل استطاعة لكي تحج، ما حدا قال لك روح حصل استطاعة تحج، لأنه الاستطاعة شرط في الوجوب مش شرط في الواجب. لو كان الاستطاعة شرط في الواجب كان يجب على كل واحد مننا ماذا يفعل؟ أن يذهب ويحصل إصلاع لكي يذهب إلى على الحج. الله فرض الحج على المستطيع، ما قال حصل إصلاع لكي تحج. وإن شاء الله تعالى هذا معنى قولنا الحكم لا يدعو نحو تحقيق موضوعه بل يدعو نحو تحقيق متعلقه. فيها شيء هذه فجع عنوان المادن بالحلقة الثانية تحت عنوان أحكام القيود المتنوعة. بس أنت ذلك من ناسك أنت، يعني أنت أول بقية ظلك شو أبدا ناسي شاطر تحط خلده ما بعرف شو بس ناسي. هذا هو حاصل ماذا؟ حاصل هذه المسألة. إذا عرفت إذا ذكرتم هذه المقدمة ما نريد أن نقوله ما معنى الترتب في محل لحن ولا لا إستاذ؟ إذا اتضحت عندكم هذه المسألة ما معنى كلمة ترتب؟ شو يعني الترتب عم نفرض نحن في المقام؟ نحن عم نفرض الترتب ماذا؟ صلي أنقذ الغريق إن لم تصلي
هكذا؟ يعني ماذا نفرض نحن؟ نحن في بحثنا نحن الآن عم نفرض هذه المسألة بهذه الطريقة.
نقول هكذا، نقول
يجب عليك إنقاذ الغريق. هذا الحكم الأول
عم نتكلم بهاللحظة بهالآن واحد في لحظة واحدة. الحكم الأول يقول يجب عليك إنقاذ الغريق.
الحكم الثاني ماذا يقول لك؟ إن لم تكن بصدد إنقاذ الغريق فشو عمل؟ فصل.
مش هذا هو الحكم الثاني؟ إن لم تكن بصدد إنقاذ الغريق ماذا؟ فصل.
سؤال، عدم كونك بصدد إنقاذ الغريق قايد في الحكم أو قايد في الوجوب أو الواجب؟
وجوب الصلاة
هذا شرط في وجوب الصلاة.
واضح لماذا؟ لأنه أنا قلت لك فعلية الصلاة متى أبعثك نحو الصلاة؟
إذا لم
تكن بصدد الإنقاذ. فإذا الأمر بالصلاة معلق على شرط، الحكم بوجوب الصلاة معلق على قيد، وهذا القيد أن لا تكون بصدد إنقاذ الغريق. فحينئذ هل يمكن أن يقول لك صلي لا تنقذ الغريق؟ ممكن لكلمة صلي أن تقول لك لا تنقذ الغريق؟
لا.
ليش لا؟
لأنه مقدمة واجب. لا،
مقدمة وجوب. الحكم بالنسبة للموضوع لشروط قيود الوجوب مثل العلة مع المعلول، كما أن المعلول ما بتقول إن في علتي أيضا ماذا؟ الحكم لا يقول إن في موضوعي أو حقق موضوعي. المعلول بالنسبة للعلة يقول أنه إذا موجود يوجد، إذا لم يوجد لم يوجد. هو ليس له إلا التسليم، هو مخبت، هو مسلم، هو ما له إنسان ماذا، هو مثل بتعامل كيف هذا ربي خلصنا بقى الملي علاقة فيه. صلي لا يقول لك ماذا، لا حقق شرطي. فإذا الأمر بالصلاة لا يقول لك اترك إنقاذ الغريق. وهكذا كل حكم مشروط بعدم امتثال الآخر. أي حكم مشروط بعدم امتثال الآخر دائما وأبدا لا يقول لك ماذا، لا تحقق شرطي، لا تمتثله. أنا على تقدير عدم امتثاله أو عدم إرادتك لامتثاله تعال عندي. أو إذا بتمتثله ماذا يحصل؟ ماذا يحصل إذا امتثلته؟
مسار فعل
الشيخ شو؟ مسار فعل الصلاة، يعني انتفى الحكم. مش أنه فتعملوا معي عبارة دقيقة، مش أنك كلمة هل إنقاذ الغريق يقول لك لا تصلي؟ إلّا الأمر بإنقاذ الغريق هل يقول لك لا تصلي وأنقذ الغريق؟ هو يقول لك لا تصلي، بس ما بيقول لك لا تصلي بمعنى أن هناك حكما فلا تصلي. هو يقول لك إن في موضوع وجوب الصلاة. الأمر بإنقاذ الغريق ماذا يفعل تقدير امتثاله؟ يرفع ماذا؟ موضوع وجوب الصلاة. فإذا عندي خطابين، عندي خطاب مطلق وعندي خطاب ماذا مقيد بعدم امتثال الآخر. الخطاب الأول على إطلاقه يقول لك ماذا؟ يجب عليك امتثالي أنا، صليت أو لم تصلي أنا الواجب امتثالي أنا فعلا. هذا الخطاب المطلق اللي هو عبارة يجب عليك إنقاذ الغريق مطلقا سواء كنت بصدد امتثال الصلاة أم لا، هل هذا الخطاب يتنافى مع خطاب لا تصلي أو خطاب صلي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى معه، لأنه لا يقول هناك حكم بالصلاة فلا تمتثله. أنقذ الغريق يقول لك أنا أرفع موضوع وجوب الصلاة.
وجوب الصلاة لا يقول لك لا تمتثل إنقاذ الغريق، لأن هذا موضوعي وأنا لا أستطيع من هذا المحقق موضوعي. فليس هناك أي تناف بين الخطابين بلحاظ عالم الامتثال، فقد ظهر إمكان التركتور من حيث لا تشعرون. قد واحد يقول يا أخي أنا الآن بتشرح المطلب، بقول لك واحد طب ما أنا الآن عندما كنت بصدد عصياني شو اسمه هذا إنقاذ الغريق، أنا مكلف بتكليفين فعليين هما الصلاة وإنقاذ الغريق. أوكي وخير، شو فيه؟ فلتكن مخاطبا بخطابين متضادين. أنت تستطيع أن ترفع عنك هذا التضاد أو لا؟ الآن تستطيع بماذا؟ بالذهاب لإنقاذ الغريق فتمتثل إنقاذ الغريق وترفع موضوع وجوب الصلاة. انت قعدت روح تشتغل لك شغله بيمشي الحال، واضح ان شاء الله تعالى. هذا هو امكان الترتب. طبعا هذا الترتب بيصير هيك اذا كان هذا اهم وهذا مهم، اما لو كانا متساويين شو بتصير؟ كيف يصير الترتب؟ احسن بيصير ماذا؟ مثلا انقذ، اذا فرضنا في غريقين متساويين بيقول لك انقذ زيدا ان لم تنقذ عمرو، وأنقذ عمر إن لم تنقذ ماذا؟ إن لم تنقذ زائد. يكونوا خطابان مشروطين أسهل، لأنه خطابان مشروطين لا تنافي بينهما واضح، لأن ولا واحد يقول لك لا تأتي بالثاني، لأنه كل واحد بالنسبة للثاني هو موضوعه، فلا يقول لك ولا واحد لا تأتي بالثاني. هذا تمام الكلام في إمكان الترتب. فقد ظهر بأن التكليف بأن التكاليف لا تتنافى بلحاظ عالم الخطاب لكي يتم كلام الأخوند، التكاليف المتضادة تتنافى بلحاظ عالم الامتثال، ولا محذور من أخذ القيد في عالم الامتثال لأنه لا يوجد أي مشكلة بالتكليف بالضدين. بدك عبارة صريحة وواضحة، خليني أكون صريح معكم من الآخرة، نحن لا نقول باستحالة التكليف بالضدين دائما، قد يكون هناك تكليف بالضدين محال، وقد يكون هناك تكليف بالضدين غيره. بدكم أصرح من هيك بعد؟ ما في بعد أصرح من هيك. نحن نقول بجواز التكليف بالضدين في بعض الأحيان. بدك أكثر من هيك؟ بدك أكثر صراحة؟ هذه العبارة أنتم هلكتونا فيها، يلزم من ذلك التكليف بالضدين؟ لك إيه، نحن نقول بجواز التكليف بين الضدين، لكن متى؟ إذا لم يكن هناك تنافيا في عالم الامتثال. تكليف بين الضدين طالما أنه بلحاظ عالم الامتثال فيش تنافر بين الخطابين، مش كل واحد يدعو على العكس الآخر، لا مانع من التكليف بين الضدين. التكليف بين الضدين إنما يكون محالا إذا كان في تنافر بين الخطابين، كل واحد يشدك لجهته. أما إذا كان الضدان لا يتنافيان، واحد بيقول لك امتثلني وانسى موضوع الآخر، والثاني يقول لك إذا لم تمتثله امتثلني، بس ما أقول لك لا تمتثله، هذا موضوعي، وفي تنافي بلحاظ عالم الامتثال. فهذا المحذور اللي هلكتنا فيه اللي يلزم من ذلك التكليف بين الضدين وخوف قلنا فيه، شو صار في التعليم؟ شو لك علاقة؟ واضح إن شاء الله تعالى المسألة. نعم، حيث يكون كل خطاب يقول لا تمتثلهم تثلني، والثاني يقول لا تمتثلهم تثلني،
يعني صلي ولا تصلي في نفس الوقت
مثلا، صلي ولا تصلي، صلي ولا تصلي نفس الوقت مثلا، في عندك مثلا حيث لا يمكن الترتب، بس يكون مثلا الإنسان مضطر على أحد أمرين لا ثالث لهما مثل الصلاة وترك الصلاة، تعارض بيصير. هي الفكرة هيك حصير بعدين، ولا تعارض، تعارض هي الفكرة، حنوصلها بعدين إن شاء الله تعالى. أنه كل مورد أمكن الترتب ما في تضاد، كل ما لم يكن تردد هناك تضاد ويكون تعارض حينئذ. لا، ما تعارض بصير في تعارض، بطل في تضاد، بطل في تزاحم. تزاحم لا، ما عندنا مشكلة بأنه في اللوح الواقع هناك تزاحم، لكن عندنا مشكلة أن يكون في الواقع هناك تعارض. بالخطابات في تعارض، لكن عند الشرع ما في تعارض. نحن بلحاظ ما وردنا من الروايات هناك تعارض، أما بلحاظ عند الله تعالى الحق واحد، نحن مش مصوبة مثل هذا. حبيبي انت شوبت ها؟ أنا عبارة طويلة كثير بدي أقراها، احكي يلا كلمتين.
إذا لم يرد الحكم الآخر يجب عليه،
إذا لم يرد الإنقاذ،
حتى لو لم يرد،
إذا لم يرد الإنقاذ نعم يجب على الثاني،
حتى لو لم يعني بعد ما فعل
ما بيفعل شيء. لا لا لا، مجرد أن يكون هم على الترك، أنه نية الترك خلص، نية بادي أن يكون بصدد، عباراتهم العلمية بصدد، أن يكون بصدد ترك الأهم بصدد يكفي خلاص، بتدفع هذا الحكم صلي. والتحقيق، وذهب المحقق النائيني إلى الثاني، وأن معنى عدم الابتلاء بالضد عدم الاشتغال. وتوضيحه ضمن النقاط الثلاثة، هو المات انكاد بكثير، يعني هو المات انكاد بكثير، فده يريد ليش 4-5 صفحات ما حدا يقول لي ليش، على أنه بس أقراهم بعدين تتذكر. وثاني شغل المهم، ما تقليش أنه بسرعة عم تقرأ، ركز معي أنت مشان طلع بالتليفون تقول ليش عم بسرعة عم تقرأ مثل كل مرة، فاني شفيق لك. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، إذ لا محذورة في افتراض مصلحة ملزمة في كل منها وشوق أكيد لهما معا، ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح، لأن عالم الجعل اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يباعد عن امتثال الآخر. هذا تضاد. مشكلة التكليف بين الضدين، كل واحد ماذا يقول لك؟ امتثلني واترك ذاك، وذاك يقول امتثلني واترك ماذا؟ واترك ذاك. فالتكليف بالضدين إنما يكون محالا إذا كان شو؟ إذا كان شو؟ مثل قصة هالتك. على فكرة كتير مهمة هالمسائل هذه، احفظوا الدليل. نحن شو عندكم انتو بذهنكم؟ تكليف العاجز محال. لا، تكليف العاجز مش محال. المحال التكليف العاجز حيث يكون هناك إدانة، لأنه نحن ربطنا عالم الجعل بعالم ماذا؟ لعالم الإدانة. لذلك قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا، تتذكروا؟ فنحن قبلنا خطاب العاجز بمجرد حدوث ماذا؟ حدوث القدرة، مش هيك قلنا سابقا؟ نفس الشيء في المقام، بتقول لي تكليف الضدين محال. لا، تكليف الضدين مش محال، تكليف الضدين محال إذا كان في تنافي بلحاظ عالم الامتثال، مو مطلقا. هذه الخطابات بلاها دي خطبة جمعة، وإيه يلزم من ذلك تكليف؟ فليلزم شو يعني؟ شكرني خاص منك يعني. أنا أصولي صوري، بس الأصولي ماذا وقف من حدا. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر والبناء على عصيانه، فهو وجوب مشروط على هذا النحو، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، لأنه صار شرط وجوبه، إذ يمتنع أن يستند إليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، لأن هذا العدم يعني عدم امتثال الضد الآخر مقدمة وجوب بالنسبة إليه إلى الوجوب المشروط، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها وداعيا إليها، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة تحت عنوان أحكام القيود المتنوعة. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط، تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال، والوجوب المشروط لا يزاحم شرطه. أعبتكم أحلى من هيك. ثالثا، أن التكليف بالضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا، بصير الترتب من الجهتين كما لو كانا مهمين متساويين في الأهمية، وأما أن يكون مطلقا من هذه الناحية، فعلى الأول إذا كانا مشروطين يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان، لا هذا يستطيع أن ينفي ذاك ولا هذا ينفي ذاك، وعلى الثاني واحد مطلق والثاني مشروط كما هو الواقع الآن، لا يستحيل ذلك أيضا، ما في تنافي بينهما، لأن التكليف بالضد الآخر مع فرض إطلاقه، لأن التكليف بالضد الآخر اللي هو إنقاذ الغريق مع فرض إطلاقه، وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط اللي هو الصلاة، ويصلح أن يستند إليه، يعني إلى وجوب إنقاذ الغريق يستند عدم وقوع الصلاة الواجب بذلك الوجوب المشروط، ولكنه إنما يبعد، يعني لكن إنقاذ الغريق الأهم المطلق إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. وامتثال إنقاذ الغريق شو بيعمل؟ يسابق إثناء عشرة الوجوب المشروط ونفي موضوعه. وهذا يعني هذه العبارة الشريفة الأهم عبارة بالبحث، وهذه ثاني أهم عبارة بالبحث. أول أهم عبارة الحكم لا يدون نحو تحقيق موضوعه، ثاني عبارة مهمة وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي ماذا؟ أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفي ما حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. شفت الفرق بينهما؟ مرة بقول لك في صلاة بطل تصلي، مرة بقول لك بطل في صلاة. التنافي متى يكون؟ إذا قلت لك في صلاة وما عادش تصلي، ما إذا قلت لك ما في صلاة، ما في تنافي. والوجوب المشروط إنما يأبى عن امتثال عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا. الصلاة بيقول لك إذا أنا موجود بدك تصلي، بدكش تحترمني خليني روح، لكن أنا موجود بدي صلي، لكن إذا رفعتني برفع موضوعي بس شو بطلت صلي. ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه مقتضيا لوجوده. وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر تفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما بلا أرف. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية مشروط بماذا يا شيخ علي؟ ركز بالعبارة، عدم الابتلاء، وعدم الاشتغال، عدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله. واضح إن شاء الله تعالى. ولكن لا أي تكليف آخر بل التكليف، هذه عبارة دقيقة، هذه ثلاث عبارة مهمة بالكتاب. نحن نقول مشروطة بعدم، عدم ماذا؟ عدم الأهم؟ لا. عدم المهم؟ لا. عدم ما هو مساو بالأهمية وأزيد، يعني إذا كان لغيرك أقل أهمية تكون مطلق، أما إذا كان المزاحم مساوي أو أكثر تكون ماذا؟ مشروط. نحن ثلاث حالات، إما الواجب الآخر أهم، أو الواجب الآخر مثلي مثل متساوي، أو الواجب الآخر أقل أهمية. متى أبقى على إطلاقي؟ إذا كان هو أقل أهمية. أما متى أكون مشروطا؟ إذا كنت أنا الأهم أو كنا متساويين. شوف العبارة، ولكن لا أي تكليف آخر بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، وإلا لو كان أقل لكنت أنا مطلق وهو مشروط، لكن بما أنه هو مساوي أو أكثر فأنا أكون مشروطا. إذا كان هو أقل أنا المطلق هو المشروط، إذا كان هو أقل أنا مطلق هو مشروط. أحسنت، فقلت أنا سواء سواه أو كان أهم منه. فأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه أهميته.
لا يكون مبررا شرعا،
ما تكون صحيحة، يعني ما في نقطة علمية، ما في نقطة عقلائية أو شرعية أو مشاكل ذلك،
بس من حيث الصحة صحيح.
من هو؟ إيه بالي بلا أشكال. هذه الثمرة هتيجي بعدنا إن شاء الله تعالى. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل. أي عقل؟ عقل النظري، يدركها العقل النظري على كل تكليف. شو هي؟ وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، من أهم ومن مهم، إذا متساويين ولا لا. فإن كانا متساويين كل واحد منه شو بيصير؟ مشروط. كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر، ويسمى الترتب من الجانبين لأن دو طرفه. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في الوجوب المهم، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، لأن الأهم مطلق. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم كي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم. هذا هو كم صفحة قلت لك؟
صفحتين
ما شاء الله حوالي.
هنا ويعتمد عدم القادر الغريب لكنه تصبح على دون
بلي سيحج حتيج الثمرات. الآن خص البحث الترتب ده. الآن فصاعدة هي بيان بعض الثمرات للقول بإمكان الترتب. إن شاء الله تعالى حنذكرهم إن شاء الله تعالى تباعا هذه الأفكار. اليوم ما حنكمل البحث لأنه تكملت البحث خلاف المنطق، أنه أول شيء تفهم المطلب لتضطهدم المطلب السابق، عبارة طويلة كثير ومطلب ثقيل جدا فعلا كان موجودا. بس المادن كان فيه بيان المطلب بهالطريقة بسلاستها وبساطتها، يقول بأنه غاية ما دل عليه العقل بمقتضى استحالة التكليف ضد الضيمة هو أن لا أكون مشتغلا بالتكليف الآخر، فالشرط هو عدم الاشتغال بالضد الآخر. برجع أقول بحث الترتب بحث مهم جدا في علم الأصول، والإيمان به أو إنكاره يعتبر مرز فاصل حتى ميزك أصوليا أنت كيف بتفكر وكيف عقلاتك الأصولية. الترتب مش فقط فكرة قررها الأصوليون، ترتب أنتم بتستعملوها كل يوم بحياتكم 10 مرات، يعني مش كل يوم كل يوم يعني، بس بتستعملها بحياتك كثير، ووالدك كان يقولها لك وأنت صغير فعلا كمان. لما تصور الترتب هذا أمر غير واقع، كم مرة قال والد لولده، قال له الأب لابنه، قال له اخرج مع أمك، على أمك خارج عن بيت جدها، اخرج مع أمك، روح مع أمك عن بيت جدها، قال له ما بدي، قال له ما بدك اقعد بالغرفة، إذا لا تريد الخروج اجلس وين؟ فلتجلس في الغرفة، يعني بديش تسمع صوتك، يعني واحد من يسمع صوتك. ايه ما هو ده دغري بيدخل على الغرفة من أولها، أول لحظة بيدخل على الغرفة ما بينطر حتى تخرج أمه عضيب على الغرفة. التكليف فعلي بيكون. كم مرة حصلت أنه مثلا الأب كان يتكلم مع ولد ومثلا يقول له اذهب إلى المسجد، بيقول له على المسجد روح اجلس، عم راح هو شو يسوي، يسيروا على السينما، فيجي الأب يقول له لا رحت على المسجد ولا رحت على السينما ودرست. أوامر الترتبية كثيرة بالعرف، واقع كثيرا في العرف. العرف أصلا طبيعته أن ما بحصرك تكليف واحد، أنه أنت بدك تعمل هذا لا غير، لا بعطيك خيارات. هذا نفس أنه أعطيك خيارات في التكليف، وعبارة عن ماذا؟ عبارة أخرى عن الترتب. غاية ما في الأمر أنه بالعرف عادة متساويان، فلذلك ما بيعاقب على ترك أحدهما. يعني أنا بالنتيجة وقت ما طلبت من ابني أن يخرج مع أمه عن بيت جده، كان غايتي فقط أن أجلس على هدوء بليش وجع لي راسي، فأنا بشوف أنه يا أما الميلاد يحصل عن طريق خروجي أو بقائه في غرفته فعلا. فأنا عندي متساويين من حيث الأهمية، وإن كان في واحد بيحقق لي ميلادي بوضوح اللي هو خروجه، أنه بيحقق لي حقاعه بالغرفة بعدين ماذا
حقيقتني عدل في الزواج، زوج 2 3 4
إيه لا بس بس ترتب أمر عرفي جدا وواقع في الشرعيات أيضا، ومسألة كتير مهمة واحد يلتفت لموضوع الترتب. أمر عرفي كثير هو، والعلماء زمن النائين السيد الخوئي البروجورد شهيد الصدر غيره من العلماء المعروفين بذهاب ميولاتهم العرفية أكثر من ميولاتهم العقلية، بخلاف مثل الأخوند وجماعة الأخوند، ذهبوا كلهم إلى إمكان ترتب. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن إمكان الترتب يساوق وقوع الترتب، يعني الترتب واقع بالشريعة بدليل إمكانه فعلا. هذا عصارة المطلب، والحمد لله رب العالمين. غدا نتكلم عن الثمرات. هما أي حكم لنا عند فضل إنسان هذا هذا العرف هيك بيفهم، العرف بيفهم انه انا بخاطبك بالذات على تقدير ارادتك عصيان هذا، مو على ارادتك فعل هذا. النية بسبب نيتك هذا.